بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. وصلاة الجماعة ذهب كثير إلى استحبابها، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهو الأقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، ولأنه لم يرخص الأعمى حين قال له: أتسمع النداء؟ قال: لا. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الجماعة في سفره وحضره. وأدلة أخرى وقرائن تدل على اهتمام الإسلام بشأنها، وأن تركها من صفات المنافقين، كما في أثر ابن مسعود وقد تقدم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ومن تركها لعذر فلا شيء عليه. وبعضهم يرى شرطية الجماعة، أي أن الصلاة لا تصح إلا أن تكون جماعة إلا من عذر. ذهب إلى هذا الظاهرية، ورجح ذلك ابن تيمية رحمه الله. ومن أدلتهم: من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. والحديث فيه علة، وعلى القول بصحته: فلا صلاة له أي كاملة إلا من عذر. ومما يدل على صحتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 27 درجة. في حديث أبي هريرة: 25 ضعفا، في بعضها جزءا وفي بعضها درجة. هذا مما يدل على صحتها، وفوات خير كثير لمن تخلف عنها. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، وأبو كريب، وهو محمد بن العلاء الهمداني، جميعا عن أبي معاوية، وهو محمد بن خازم الضرير. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، عن أبي صالح، هو عبد الله بن ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر المدني الدوسي، قبل ذلك تولى إمرة المدينة مرارا، وهو حافظ الصحابة لحرصه على العلم والحديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل إلى المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. قال: وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: أنبأنا عبثر، وهو ابن القاسم، حاء أي تحول الإسناد. وحدثنا محمد بن بكار ابن الريان قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى، هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال: حدثنا ابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، عن شعبة، كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه. قال: وحدثنا ابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، قال: حدثنا سفيان، وهو ابن عيينة، عن أيوب، وهو ابن أبي تميمة، عن أيوب السختياني، وهو ابن أبي تميمة، واسم أبي تميمة كيسان، عن ابن سيرين، وهو محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم، وهو الملقب بالسمين، قال: حدثنا بهز، وهو ابن أسد، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، وهو ابن أسلم البناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. قلت ما يحدث؟ قال يفسو أو يضرط. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى والتميم النيسابوري قال قرأت على مالك عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وقال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى وهو التجيب المصري قال أنبأنا بن وهب عبد الله قال أخبرني يونس وهو بن يزيد الأيلي حاء أي تحول الإسناد وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وحقال وحدثنا محمد بن رافع القشيري النيسابوري كما أن مسلما قشيري النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. هذا الحديث فيه فضل صلاة الجماعة وأن صلاة الجماعة مضاعفة عن صلاة الفرد 25 ضعفا وفي حديث أبي هريرة 27 درجة أي صلاة فينبغي الحرص عليها والعناية بها في السفر والحضر في جانب الرجال وفي جانب النساء. قال تزيد على صلاتي في بيته وصلاتي في سوقه 24 درجة. وكما تقدم هذا يدل على صحة صلاة المنفرد في بيته أو في سوقه مع فوات الأجر ولحوق الإثم على القول بالوجوب وهو الأقرب إلا أن يكون الإنسان من ذوي الأعذار. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء فيه فضل إحسان الوضوء وإسباغ الوضوء والأفضل أن يكون في البيت حتى تكتب خطوات المصلي في ذهابه للمسجد لأن بعضهم يقول أن هذا الأجر لا يكون إلا في حق من توضأ لظاهر الحديث. قال وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة أي لا يحمل على المجيء المسجد إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة في بعضها خطوة بعضها لا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وجاء في بعض طرقه ومحيت عنه بها سيئة. فالخطوة الواحدة يرفع الإنسان بها درجة وتحط عنه بها سيئة فكيف إذا كثرت خطواتك كم لك من أجر. فالذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة من أسباب تكفير الذنوب ورفع الدرجات وحصول الحسنات إضافة إلى أجر الوضوء فضل الوضوء وأنه مكفر للسيئات وأن السيئات تتناثر عند الوضوء حتى يدخل إلى المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه ولو طال لبثه منتظرا للصلاة فهو في صلاة وإن صلى الصلاة وانتظر أخرى كما هو شأن كثير من طلبة العلم الذين يصلون الصلاة وينتظرون أخرى وهم في حلقة علم وذكر كم من أجور تحصل عليها. قال ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. فإن جلس الإنسان في مكان الذي صلى فيه فذلك أحوط وإن قام وتحرك في المسجد ولم يخرج عن المسجد فهو لا يزال في المصلى لأن المسجد كله مصلى ولا يزال في مصلاه كما ذكر ذلك الحافظ وغيره بشرط ألا يحدث وألا يؤذي. قال ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه. فإذا أردت أن تدعو لك الملائكة بهذا الدعاء العظيم فادخل المسجد وانتظر الصلاة وصلي وانتظر الأخرى والملائكة تدعو لك. ودعاء الملائكة شأنه عظيم لا يرد لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأحدنا يفرح يا أخواني إذا دعا له صالح ترجو أن يستجيب الله دعاءه. كيف بالملائكة؟ وكم عدد الملائكة الذين يدعونك يدعون لك؟ لا يعلم عددهم إلا الله. قال فإن الملائكة يدعون لأحدكم ما دام في مصلاه، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه فلا تؤذي أحدا لا بقول ولا بفعل، لا سيما وأنت في هذا في كل وقت، لا سيما وأنت في هذا الحال، ما لم يحدث فيه ولا تتعمد الحدث أن تفسو أو تضرط. والإنسان لا ينبغي له أن يتعمد الحدث في المسجد، فإن ذلك أذى لأهل المسجد وللملائكة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا يدخل المسجد، فالحدث أذاه أعظم وإن كانت رائحته تنتهي ولا تدوم كاستمرار رائحة الثوم والبصل، فإن الرائحة تبقى أطول. لكن الإنسان لا يتعمد الحدث في المسجد، وإن أراد أن تضمر بطنه فليخرج خارج المسجد، إذا كان يعاني من أمراض أو أوجاع أو قعقع في بطنه أو كذا يذهب لقضاء الحاجة، ولا يتعمد الحدث في المسجد، ما لم يحدث فيه ما لم يذي فيه. قرأنا حديثا واحدا في فضل الجماعة وانتظار الصلاة، وأن الإنسان في صلاة ما دام منتظر الصلاة، وأن الملائكة تدعو لمن كان هذا حاله وشأنه. جزاكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.